قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن من أخلاق السلف مع فضيلة الدكتور أحمد فريد.
زهد علم جهد طاعة ما الخوف من يوم الساعة دمع الليل وحسن ضراعة ملأ الدنيا والأسماع سلف الأمة.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم ما بعد فمرحبا بكم في حلقة جديدة من أخلاق السلف رضي الله عنهم. فمن أخلاقهم رضي الله عنهم حسن أدبهم مع الصغير فضلا عن الكبير ومع البعيد فضلا عن القريب ومع الجاهل فضلا على العالم. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. والأخلاق الحسنة والأدب لا يكون مع أهل الإيمان وحدهم، فلم يقل عز وجل وقولوا للمؤمنين حسنا أو للمسلمين حسنا، بل قال وقولوا للناس حسنا الناس عامة حتى يرغب الكافر في الإسلام ويعرف أخلاق الإسلام. لما أرسل الله عز وجل هارون وموسى إلى فرعون قال عز وجل فقول له قولا لينا، مع أن فرعون كان من أفسق الخلق، وأجمعوا على أن علو الدرجات إنما يكون بزيادة الأدب، والأصل في الأدب شهود النقص في أنفسهم والكمال في غيرهم، عكس من نظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص فإنه يورث الكبر والعياذ بالله. فالمتكبر كرجل واقف على سفح جبل يرى الناس صغارا وهم يرونه صغيرا، ومن تواضع لله عز وجل رفعه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كان علي رضي الله عنه يقول أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله، الذي يعظم المسلمين ويتأدب معهم، فأعظم الناس أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. وكان بكر بن عبد الله المزني يقول إذا رأيت من هو أكبر منك فعظمه وقل إنه سبقني إلى الإسلام والعمل الصالح، وإذا رأيت من هو أصغر منك فعظمه وقل في نفسك إني قد سبقته إلى الذنوب، وإذا أكرمك الناس فقل هذا من فضل الله علي لا أستحقه، وإذا أهانوك فقل هذا بذنب أحدثته، وإذا رميت كلب جارك بحصاة فقد آذيته، يعني أذى جاره إذا أذى كلب جاره. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم شدة خوفهم من الله تعالى أن يختم لهم بسوء، فيكون من المحجوبين عن الله عز وجل في النار. كان أحدهم يأخذ في التفكير والحزن حتى يغيب عن الحاضرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وإنما أداة حصر في اللغة، كما قال إنما الأعمال بالنيات، الأعمال لا تكون مقبولة عند الله حتى تتوفر نيات الصالحة. كذلك قال إنما الأعمال بالخواتيم، فمهما عمل الإنسان فلا عبرة بما يختم له. ما أصعب العمل بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من خرب مركبه ساحل النجاة، فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار والعياذ بالله. فمهما اجتهد الإنسان في الطاعات فينبغي أن يكون على خوف، لأن العبرة بالخواتيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. كان مطرف ابن عبد الله يقول: إني لا أعجب ممن هلك كيف هلك، وإنما أعجب ممن نجا كيف نجا. وما أنعم الله على عبد بنعمة أفضل من أن يميته على الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفرطين. من أخلاقهم رضي الله عنهم مواظبتهم على قيام الليل ليلا وشتاء، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. قال أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم نشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. كان عبد الله بن مسعود يقوم للتهجد إذا هدأت العيون، فيسمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح. وكان عبد العزيز بن أبي رواد يفرش له الفراش فيضع يده عليه ويقول: ما ألينك، ولكن فراش الجنة ألين منك. الإنسان لا يغتر بالدفء ولين الفراش، فإن ما في الجنة من لين الفراش ومن النعيم أعظم من ذلك. ثم يقوم إلى صلاته فلا يزال يصلي إلى الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تفطر قدماه، أي تشقق قدماه، وحتى ترم ساقاه، تتمرم ساقاه، فيقال له: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين. إذا ما الليل أقبل كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الجليل كلامه، فهما تذل له الرقاب وتخضع. كان الحسن البصري يقول: ما ترك أحد قيام الليل إلا بذنب أذنبه. وكان كثيرا ما يقول: إنما يثقل قيام الليل على من أثقلته الخطايا. وقال وقيل لبعضهم: لا نستطيع قيام الليل، فقال: كبلتكم خطاياكم. فالملوك لا يسمحون بالخلوة بهم ومناجاتهم إلا أهل الإخلاص في معاملتهم. كان الحسن إذا دخل السوق فسمع لغوهم ولغطهم يقول: ما أرى ليل هؤلاء، إلا ليلة. فالذي يوفق للعبادة والطاعة بالليل هو من يوفق للعبادة والطاعة بالنهار، وجزاء الحسنة الحسنة وجزاء السيئة السيئة. وكان سفيان الثوري يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. روى عبد الله المبارك في الزهد عن امرأة مسروق قالت: ما كان مسروق يوجد إلا وساقاه قد انتفخت من طول الصلاة. قالت: وإن كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة به. وكان مسروق يعني سمى يعني ابنته عائشة على اسم أمه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان لا يعصي لها أمرا، فكانت تنصحه بأن يرفق بنفسه، فيقول: إنما أريد الرفقة يعني بها يوم القيامة، فمن طلب الراحة ترك الراحة. من أخلاقهم رضي الله عنهم تفقد نفوسهم كل ساعة ليخرجوا منها صفات المنافقين ويدخلوا فيها صفات المؤمنين فإنها عكسها. فمن جملة صفات المؤمنين ما ذكره الله عز وجل في كتابه المبين بقوله تعالى: التائبون العابدون إلى آخر الآية، ومنها قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى 10 آيات أو 11 آية من أوائل سورة المؤمنون. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقد جمع يحيى بن معاذ جملة من صفات المؤمنين في بعض رسائله، فقال: أن يكون كثير الحياء قليل الأذى، كثير الخير قليل الفساد، صدوق اللسان قليل الكلام، كثير العمل قليل الزلل، قليل الفضول، كثيرا للبر للرحم، وصولا وقورا شكورا، كثير الرضا عن الله عز وجل إذا ضيق عليه الرزق، حليما رفيقا بإخوانه، عفيفا شفوقا، لا لعانا ولا سبابا ولا عيابا ولا مغتابا ولا نماما ولا عجولا ولا حسودا ولا حقودا ولا متكبرا ولا معجبا ولا راغبا في الدنيا ولا طويل الأمل ولا كثير النوم والغفلة ولا مرائيا ولا منافقا ولا بخيلا هشاشا بشاشا لا خساسا ولا جساسا، يحب في الله ويرضى في الله ويغضب لله، زاده تقواه وهمته عقباه وجليسه ذكراه وحبيبه مولاه وسعيه لأخراه. فهذا كلام جامع ماتع في وصف المؤمنين وكيف يكون حال المؤمن. فهل وجدنا هذه الصفات يعني في أنفسنا؟ فكان من أخلاق السلف تفقد أنفسهم كل ساعة ليخرجوا منها نفاق صفات المنافقين ويدخلوا فيها صفات المؤمنين. قال الفضيل بن عياض: المؤمن يزرع نخلا ويخاف أن يثمر شوكا، ويجتهد في الطاعة تجد الصلاة والصيام والبر والصدقة والحج والعمرة، ويخاف سوء الخاتمة. والمنافق يزرع شوكا ويطلب أن يثمر رطبا. المؤمن يزرع نخلا ويخاف أن يثمر شوكا. فالمؤمن يجمع بين الاجتهاد والخوف من الله عز وجل، والمنافق يجمع بين البطالة وعدم الاجتهاد في الطاعة والعبادة والأمن من مكر الله. فعلامة الفلاح وعلامة النجاة أن يكون الإنسان على خوف وعلى عبادة، وعلامة الهلاك أن يكون بطالا غير مجتهد في الطاعة والعبادة، ومع ذلك يأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فاعلم هذا يا أخي، وفتش نفسك قبل موتك وابكي عليها إن وجدت فيها أخلاق المنافقين، وأكثر من الاستغفار والحمد لله رب العالمين. من أخلاق السلف رضي الله عنهم تقديم أعمال الآخرة دائما على أعمال الدنيا، فدائما يقدمون أعمال الآخرة على أعمال الدنيا، فيقدم أحدهم ورده بعد صلاة الصبح على سائر المهمات، لا يشغله شيء عن ورده، كما يقدم التهجد في الليلة الباردة على نومه تحت اللحاف، وعلى ذلك درج السلف الصالح رضي الله عنهم. فمن أصبح وهمه في الدنيا فهو خارج عن طريقتهم. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لابد أن يسعى لها سعيها، ويشترط أيضا الإيمان وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. كان مالك ابن دينار يقول: من خطب الدنيا طلبت منه دينه كله في صداقها، لا يرضيها منه إلا ذلك. فالدنيا والآخرة ضرتان، إذا أرضى إحداهما أسقط الأخرى، أو ككفتي ميزان، إذا رجحت واحدة انخفضت الأخرى. قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. من أخلاقهم رضي الله عنهم عدم غفلتهم عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مجلس جلسوا. مجالسهم ليست مجالس لغو وعبث وغيبة ونميمة وكلام فيما لا يعني، بل هي مجالس ذكر لله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولذكر الله أكبر. الصلاة تشتمل على مقصودين عظيمين: إقامة لذكر الله، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وكونها إقامة لذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال بعضهم: إذا ذكرتم الخلق في مجالسكم فاذكروا الله عز وجل، فإن ذكر الله دواء لداء ذكر الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، والقلب الخالي من القرآن كالبيت الخرب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حصرة يوم القيامة. فكل مجلس جلسه العبد لم يذكر الله عز وجل فيه، ولم يصلي على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، إلا قام عن مثل جيفة حمار، وكان هذا المجلس عليه حصرة وترة يوم القيامة. كان الحسن البصري يقول: قد خفف الله تعالى علينا بقوله: فاذكروني أذكركم، لم يخص مكانا دون مكان، ولو أنه تعالى عين لنا مكان نذكره فيه لكان الواجب علينا السعي إليه، ولو كان مسيرة 100 سنة كما صنع في دعاء الناس إلى الكعبة، فله الحمد والمنة. إن ما تجزئ العمرة ولا الحج إلا عند بيت الله الحرام، فكان يمكن أن يكون الذكر كذلك، لا يكون إلا في أماكن معينة يسعى إليها الناس، ولكن من رحمة الله أن جعل الذكر في كل مكان قياما وقعودا وعلى يعني جنوبكم. فالإنسان يجتهد في ذكر الله عز وجل. وأعظم لذة القلوب لذة الذكر، ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. كان الفضيل بن عياض يقول: إذا ذكرتم الخلق في مجالسكم فاذكروا الله تعالى، فإن ذكره دواء لداء ذكر الخلق. كان أبو المليح إذا ذكر الله تعالى يحصل له فرح وسرور، ويقول: إنما طربي بذكر الله تعالى لي، فإنه سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم. يعني هو يذكر الله ويتصور أن الله عز وجل يذكره، لأن الله عز وجل وعد قال: فاذكروني أذكركم. وكان إذا مشى في طريق وغافل عن ذكر الله تعالى رجع ثانيا وذكر الله تعالى ولو مرحلة، ويقول: إني أحب أن تشهد لي البقاع التي أمر فيها كلها يوم القيامة. وقال يحيى بن معاذ: حادث القلوب بذكر الله فإنها سريعة الغفلة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
زهدنا علم جهد طاع، ما الخوف من يوم الساعة. دمع الليل وحسن ضرار ملأ الدنيا والأسماع زهد العلم جهد طاع بل خوف من يوم الساعة دمع الليل وحسن ضرار ملأ الدنيا والأسماع